السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن بدأت في تأليف سلسلة الإلحاد في الميزان كان هناك سؤال دائما يراودني، أي العقيدتين أبعد عن العقل؟ عقيدة النصرانية بما فيها من قول بالتثليث، تأنس الإله، صلب الإله، إهانة الإله، ما تشربته من عقائد وثنية، أو عقيدة الإلحاد التي تفسر كل شيء بلا شيء؟ ظل هذا السؤال يراودني كثيرا، لكنني في الحقيقة وجدت شيء في الإلحاد لم أجده في النصرانية، بما يرفع كفة النصرانية على الإلحاد على ما في النصرانية من منكرات. هذا الأمر هو أن عين أدلة الإلحاد التي يستدل بها الملاحدة لإثبات إلحادهم هي عينها براهين وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا أمر غريب وعجيب. وفي الحقيقة الإلحاد لا يملك ولا برهان لإثبات صدقه، ولذلك تجد مثلا رجل مثل الفيلسوف الكبير برتراند راسل يقول، ماذا يقول؟ هو أحد رموز الإلحاد، يقول لك: أنا عندما أجلس مع المثقفين أقول لهم أنا لا أدري، أجناستيك، لكنني عندما أجلس مع العوام أقول لهم أنا ملحد. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي برهان جازم في إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، وغاية الأمر أن يزعم هؤلاء الترجيح، وحتى الترجيح ليس لهم عليه أي دليل. لا يمكن لا أن تثبت عدم وجود الرب سبحانه وتعالى، ولا أن تثبت أن الأدلة التي تقول بعدم وجوده أربعة على التي تقول بوجوده. الإلحاد معدوم دليل على خلاف الإيمان. وكما قلت في آخر كتاب برهين وجود الله ملخصا نظرة الإنسان إلى الكون، إذا أراد أن يكتشف حقيقة تفسيره، هل يفسر بالعشوائية أو الحكمة؟ قلت في آخر الكتاب ملخصا ما ذكرته من أدلة طويلة في الفصول السابقة، قلت: ما الدليل على وجود الله؟ دليل ذلك كل شيء، ما هو دان منك وما غاب وراء آفاق بصرك، نفسك وما حولك، ما يضلك وما يقلك، ما يشبعك وما يمتعك، كل شيء بما هو شيء، وأعراض الشيء التي في الشيء، فقط اخلع عصابة الألفة عن عينيك، وانظر إلى كل شيء أنه شيء جديد، اندهش وانتبه وسترى الوجود ينطق طلبا لتفسير. وجود الوجود يطلب تفسيرا، أعراض الوجود تطلب تفسيرا. كل محاولة للفهم، كل نظرة إلى العالم تبتدئ من الاندهاش، من محاولة تفسيره، التفسير المعقول أو التفسير الأعقل، لابد أن تنتهي أن هذا الوجود لم يوجد عبثا، وأن وراء وجوده حكمة وقدرة وعلما. الإلحاد، ما هي أقوى أدلة الإلحاد؟ سنناقش في هذا الفيديو أربع أقوى أدلة يظنها الملاحدة لنصرة إلحادهم، لنتبين أن النظر في عين هذه الأدلة هو برهان وجود الرب سبحانه وتعالى. أشهر دليل عند الملاحدة لإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى قولهم إن تطور العلم، إن العلم بعد تطوره قد ألغى الحاجة إلى إله. يقول برتراند راسل وغيره من الفلاسفة والأنثروبولوجيين وغيرهم، يقولون لنا: الإنسان تدين لأنه كان عاجزا عن تفسير الظواهر الكونية، فكان يستند تفسير ظواهر المطر والرعد والبرق إلى مزاج الإله، فلما ظهر العلم الطبيعي واستطاع أن يفسر هذه الظواهر تفسير طبيعي بإثبات وجود قوانين كونية تحكم هذه الظواهر، كان على الإنسان أن يستغني عن الدين، لأن الدين هو فقط حالة من الجهل تتلاشى مع ظهور أنوار العلم. فهل هذا البرهان هو برهان أو حجة للإلحاد، أم هو حجة للإيمان؟ هذا الاعتراض يقول باختصار: وجود القوانين الكونية يلغي الحاجة إلى وجود إله. ونحن نقول له: بل بالعكس، وجود القوانين الكونية حجة لوجود الرب سبحانه وتعالى. نحن في تاريخنا الإسلامي، بل أقول حتى في النصرانية، ما كانت هناك عقيدة مترسخة عند جماعة اللاهوتيين أو علماء العقيدة تقول إذا وجد القانون الكوني فيلغى وجود إلهي. كان المسلمون والنصارى واليهود وغيرهم، على خلاف ما يصوره اليوم بعض من يزعمون أنهم يؤرخون للأديان، كان الإسلام وغيرهم الأديان يرون أنه بإمكاننا أن نؤمن بالرب المتصرف في الكون مع إيماننا أنه خلق هذه القوانين لتسير الكون. هذه القوانين برهان وجود الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الملاحدة يجمعون كما ذكر ذلك صاحب كتاب Universe from Nothing لورنس كراوس، قال إن جميع العلماء اليوم أو جميع الجماعات اليوم تؤمن أن الكون قد نشأ عن انفجار أول، باستثناء بعض النصارى الأصوليين الذين يؤمنون أن الكون سنة 6000 سنة ولا يؤمنون بالانفجار العظيم. عامة الفرق والأديان وعامة الفلاسفة اليوم يؤمنون، فلسفة العلوم والعلماء وغير ذلك، يؤمنون أن الكون قد بدأ بانفجار عظيم. هذا الانفجار هو حالة من تبعثر الطاقة أدت إلى توسع الكون، ظهور الكون. هذه الطاقة لم تتوسع في الكون، وإنما توسعها أنشأ الكون وتوسع معها الكون. إذا بدأنا من هذه النقطة فسنسأل سؤال أساسي وهام جدا: كيف ينشأ النظام وتنشأ القوانين الدقيقة المتقنة المتراكبة المتعاونة والجميلة، الجميلة كما يصفها العلماء والديفيس وغيرهم، كيف نشأت هذا النظام ونشأت هذه القوانين الكبيرة والدقيقة والجميلة بعد انفجار؟ هذا هو السؤال. نشوء النظام عن اللا نظام يدل على الحكمة. هذا هو استدلال بسيط جدا يسير مع البداهة العقلية، يسير مع البداهة العقلية، ودائما الإلحاد يسير ضد البداهة. ولذلك مثلا أشهر فيلسوف بريطاني اليوم، وممكن أن تقول في 50 سنة الأخيرة أشهر فيلسوف بريطاني مؤلف، كتب في الاستدلال على وجود الرب سبحانه وتعالى، وهو الفيلسوف ريتشارد سوينبر. له أكثر من كتاب طبعا، هو في مقابل ربما ألفين بلانتينجا في أمريكا في قضية الحديث في وجود الرب سبحانه وتعالى ورد على الملاحدة، وويليام لينكريك أيضا. طبعا أنا أفضل في النسبة للكتاب البريطانيين أفضل كيث وورد وأفضل بيتر ويليامز وأفضل جون نيكس على ريتشارد سوينبر، لكنه على كل حال هو أكبر رمز تقريبا في بريطانيا في هذا الباب. دليله الأساسي يكاد يكون الوحيد لكن الأساسي على وجود الله سبحانه وتعالى في رد على الملاحدة هو دليل النظام. يقول لك لا، هذا الكون بهذه الصورة بهذا النظام لا يمكن أن يكون قد نشأ عن عشوائية. يقول في كتابه Is there a God؟ إذا كانت كل النقود التي اكتشفت في منطقة أثرية تحمل علامات نفسها، أو كانت كل الوثائق الموجودة في غرفة قد كتب عليها بخصائص كتابة اليد نفسها، فإننا نبحث عن تفسير يعود إلى مصدر واحد. المصادفات الظاهرة تستدعي ضرورة تفسيرا. هذا النظام الواحد والمتناسق لعمل الكون وهذا الطابع الواحد في كل الكون لا يمكن أن يفسر إلا بوجود ذات حكيمة طبعت هذا الوجود بعد انفجار تبعثر فيه الطاقة طابع واحد. محاولة تفسير الأمر بالعشوائية أمر مشكل جدا. كيف تنشئ العشوائية؟ كيف يمنح من لا يملك شيئا لا يملكه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. الكون بعشوائيته المتصورة لا يمكن أن يمنح نفسه النظام وأن يمنح نفسه القوانين. ولذلك يقول بول ديفيس عالم الفيزياء اللا أدري وليس مؤمن بالله اللا أدري، يقول في مقاله Taking sides on faith: هل من الممكن أن يكون الصرح العظيم للنظام الفيزيائي الذي ندركه في العالم الذي حولنا متجذرا في عبثية بلا عقل؟ إذا كان الأمر كذلك فالطبيعة إذن خديعة شيطانية الذكاء، تخفي اللامعنى والعبث في صورة ما على شكل نظام وعقلانية أصيلين. وبذلك بول ديفيس يضعنا في مأزق عجيب جدا، وهو أنه يؤكد لنا أن الكون يريد أن يخدعنا. الكون الذي يهابنا بين قوسين يهابنا هذا النظام هو في حقيقته عاجز عن تقديم هذا النظام، هي خديعة شيطانية. نحن لا نقول خديعة شيطانية، وإنما نسير بالأمور على ظواهرها. النظام سببه، النظام المتقن سببه ذات حكيمة عليمة قديرة. وتفسير التضارب بين العقل البدائي كما يصوره الملاحدة والعلم بما يجعل العلم يلغي الحاجة للإيمان هو تصور واهم. لا، نحن نأخذ الدين ونأخذ العقل ونأخذ العلم، فنرى بين هذه الأمور تناسق، نظام الكون نظام غائي يدل على غاية. ولذلك قال ماكس بلانك أحد أشهر الفيزيائيين، لا أقول في القرن الماضي بل في القرون الأخيرة، يقول ماكس بلانك هذه عبارة جميلة: بالإمكان صياغة هذا النظام في شكل عمل غائي، هناك أدلة على وجود ترتيب ذكي للكون يخضع له كل من الإنسان والطبيعة. إذن هذا القانون منظم وغائي يسير إلى غاية، وعشوائية الطبيعة وعن الطبيعة لا يمكن أن ينشئ نظاما وبصيرة وغائية تسير إلى تحقيق مرادات حكيمة في هذا الكون. إذن نحن نقول القوانين دالة على مقنن، وطبيعة هذه القوانين دالة على صفات المقنن، وهو أنه عليم حكيم قدير. الحجة الثانية لإثبات الإلحاد قول الملاحدة: إن وجود شر في هذا الكون دليل على أنه لا يوجد إله في هذا الكون، فلو كان هناك إله لم يكن ليوجد شر في هذا الكون، لأن هذا الإله رحيم حكيم لا يمكن أن يجعل أسباب الشقاء في هذه الأرض. وهذا أمر قد ناقشه بتفصيل طويل جدا في كتاب مشكلة الشر ووجود الله. لكن بعيدا عن ذلك، هل مشكلة الشر تؤول إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى أم تؤول إلى إثبات وجوده إن قلنا بمشكلة الشر؟ بمعنى مشكلة الشر تبدأ بالإقرار بوجود الشر. لا يمكن أن تقول لي بمشكلة الشر إلا أن تقول هناك شر في هذا الكون. إن قلت إن هناك شر في هذا الكون لازمك القول بوجود الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكون الإلحادي، الكون كما هو في التصور الإلحادي، هذا الكون المادي هو مادة وطاقة وحركة عابثة. في هذا الكون لا يوجد خير ولا شر ولا حق ولا باطل. ليست هذه كلمتي، إنما هي كلمة ألكسندر روزنبرغ أحد أشهر ملاحدة اليوم في هذا الكتاب، وهي أيضا مقولة ريشارد داكن في هذا الكتاب. إذن لا يمكن أن يوجد شر في كون الإلحادي، يعني الكون الإلحادي لا يعترف بالقيم. الكون الإلحادي فيه أشياء تتحرك تموت وتفنى تظهر وتختفي، لا فيها حق ولا باطل، لا شر ولا خير. إذا قلنا بالشر لازمنا أن نقول هناك خير، لأنك لن تثبت أمر سلبي حتى تثبت نقيضه. فإذا قلت بالخير والشر لازمك القول بوجود معيار للتمييز بين الخير والشر، وإذا قلت بوجود معيار احتجت إلى أن تقول بمقنن هذا الأمر، وإذا قلت بذلك قلت بوجود الرب سبحانه وتعالى. وهذا الذي أقوله لكم الآن هو قول الملاحدة، هو قول جون بول سارتر، وقول طائفة كثيرة ذكرتهم في كتاب إبراهيم وجود الله. قولهم إنه يلزم من وجود الخير والشر الموضوعيين objective goodness و objective evil، إذا قلت بموضوعيته، ما معنى موضوعية؟ يعني هي ليس اختيارا ذوقيا أن نقول والله إن قتل طفل صغير ثم اغتصابه ثم اللعب بأشلائه هذا أمر أنا أعتقد أنه سيء، لكنه يعني الأمر يحتمل الخيار ويحتمل ذوق آخر. لا لا، أنا أقول هو شر في كل حال، شر في كل حال، شر ملزم للجميع. هذا القول بالشر الموضوعي يستلزم الخير الموضوعي، فيستلزم المقنن، فيستوجب وجود الرب سبحانه وتعالى كما يقر بذلك جمهور الملاحدة. فلن تستدل بمشكلة الشر حتى تعترف بوجود الخير. وجود الخير نفسه أيضا مشكل، كيف يظهر الخير في كون أعمى إلا أن يكون هذا الخير قد خلق لإنعام الذين قد وهبوا الحياة، وهذا أمر لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الإله الرحيم القدير العليم. مشكلة الشر مشكلة إلحادية وليست مشكلة إيمانية. بمجرد إقرارك بوجود الشر تنتهي ضرورة إلى وجود الرب سبحانه وتعالى. يقول في ذلك الفيلسوف ويليام لينكريك كلمة جميلة، يقول: رغم أن المعاناة تشكك على المستوى السطحي في وجود الله، إلا أنها على مستوى أعمق تثبت وجود الله، إذ إنه في غياب الله لا تمثل المعاناة شيئا قبيحا. إذا آمن الملحد أن المعاناة شيء سيء أو أنها أمر يجب أن لا يكون، فهو بذلك يقدم أحكاما أخلاقية لا يمكن أن توجد إلا إذا وجد الله. الحجة الثالثة عند الملاحدة لإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، وهي حجة مشهورة جدا ويتناولها كثير من الشعبيين، قولهم إن الداروينية تثبت أنه هو ليس هناك إله. أنا حقيقة إلى اليوم لم أفهم كيف تكون الداروينية حجة لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وسيكون لنا إن شاء الله فيديو خاص بهذا الأمر في إثبات أن الداروينية لا علاقة لها بإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. ما عرفت الداروينية؟ الداروينية هي القول بالتطور العشوائي من خلال أساسا آلية الانتخاب الطبيعي التي كانت سببا في تطور الكائن الحي الأول، البكتيريا الأولى، منذ تقريبا 4 بليون سنة إلى الكائن الأحادي الخلية منذ 4 بليون سنة إلى ظهور الحياة بجميع أنواعها اليوم من خلال هذه الآلية العمياء. هل الداروينية في حقيقتها تؤول إلى إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى أم هي حجة على وجوده سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة دعونا نفكر ببساطة. تطور الحياة، إن قلنا بتطور بالآلية العشوائية منذ 4 بليون سنة، لا يمكن أن يتم إلا ضمن شروط كثيرة جدا ودقيقة جدا تسمح بظهور الحياة، أو أقول بعبارة أدق تسمح بظهور حياة. ما هو الفرق بين الحياة وحياة؟ الحياة قد تنصرف إلى حياة الإنسان، وعندما أقول حياة منكرة فإنني أقصد أي نوع من أنواع الحياة. ظهور أي نوع من أنواع الحياة رهين شروط فيزيائية دقيقة، هذه الشروط لا يمكن أن تتوفر في كون عشوائي، فالداروينية رهينة تتوفر هذه الشروط الفيزيائية الأولى التي تسمى اليوم بالضبط الدقيق Fine Tuning. هذا الضبط الدقيق كما اشتهر عند الكتاب بالقول إن الحياة قائمة على حالة توازن شديدة جدا، كأنها قائمة على حد سكين، على طرف السكين الدقيق. هذا الحياة قائمة على هذا الطرف الدقيق جدا. الظريف الأمر أنا بول ديفيس الفيزيائي لا أدري يقول لنا عبارة جميلة جدا. ماذا يقول؟ يقول بول ديفيس، وهو من أغزل المؤلفين يعني كتابة في ما يعرف بالضبط الدقيق، يقول العبارة المتداولة والكليشيه، العبارة المتداولة القائلة إن الحياة متوازنة على حد السكين تبدو مغرقة في السطحية، إذ لا يوجد سكين في الكون يبلغ هذا الحد من الدقة. الدقة التي تقوم عليها الحياة منذ الانفجار الأول إلى اليوم هي على مستوى عالي جدا من الرهافة. لولا وجود هذه الرهافة ما كان للحياة في ضمن هذا الكون الذي نعرفه، نحن نتحدث عن هذا الكون الذي نعرفه، ما كان للحياة أن توجد. الأمر إذن دقيق جدا. فالداروينية يعني أسيرة توفر شروط فيزيائية أولى تسمح بذلك، وأسيرة توفر أيضا أمور دقيقة أخرى مثل وجود الماء. وجود الماء عنصر أساسي في، وكما يقول صاحب كتاب The Destiny of Nature يقول كلمة جميلة، يقول في هذا الكتاب إن كل الشروط التي من المتصور أننا نحتاجها لتوفر الحياة عندما نبحث في الطبيعة سوف نجدها. فهذه الطبيعة بعملها الداخلي الغائي تؤول ضرورة إلى تقديم هذه الحياة، وكل ذلك يدل على وجود طبيعة غائية في هذا الكون. لو أخذنا مثلا تطور الإنسان حتى يظهر الإنسان اليوم بهذه الصورة، الأمر يحتاج إلى تحريك غائي لعناصر الطبيعة. سنتناول الأمر بلغة الرياضيات. طبعا أكثر شيء ربما يعادي الداروينية هو أمر اللغة الرياضية، لغة الرياضيات. ولذلك عندما كتب مجموعة من المؤلفين هذا الكتاب، وهو حصيلة اجتماعاتهم لدراسة الداروينية من منطق علم الرياضيات والاحتمالات، وجدوا أن علم الاحتمالات يرفض تماما الداروينية العشوائية، لأنك ممكن أن تحسب أمر العشوائية من خلال علم الاحتمالات. يقول لك علم الاحتمالات لا، أنت تحتاج يعني عمر مديد جدا لتظهر الإنسان وتظهر الحياة. كاتبان شهيران ألف هذا الكتاب، قال فيه فيزيائيان قال فيه إنه حتى يتطور الإنسان ويظهر الإنسان فنحن نحتاج في كل مرحلة من مراحل هذا التطور بلايين السنوات. كتاب تيبلر وبارو كتاب شهير جدا في هذا الباب. نحن نحتاج في كل مرحلة من مراحل التطور بلايين السنوات، في حين أن الحياة بأكملها على الأرض لا تتجاوز 4 بليون سنة. طبعا سيقول لك الدارويني لا، لكن القضية ليست عشوائية صرفة، هناك انتخاب طبيعي. حتى مع دخول الانتخاب الطبيعي يبقى أن الرقم متجاوز حد الاحتمال المتصور في عمر هذا الكون. الاحتمال بعيد جدا سواء أدخلت الانتخاب الطبيعي أو لم تدخله، لأنك المادة الأولى هي مادة عشوائية، هي مادة الطفرات العشوائية. هذه المادة لتوفرها أنت تحتاج أعمار تتجاوز عمر كوننا، لا أقول الأرض، عمر الكون كله بلايين 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 المرات. إذن مرة أخرى ألخص الأمر فأقول إن الداروينية، قبول الداروينية يستلزم قبول وجود الرب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الداروينية أسيرة القول بالضبط الدقيق، فإذا توفر الضبط الدقيق لازم القول بوجود الرب سبحانه وتعالى. طبعا لن أتحدث عن قضية المذهب الخلقي فهو يقول مباشرة إلى القول بوجود الرب سبحانه وتعالى، ولن أتحدث عن القول بالتطور الموجه لأن التطور الموجه واضح أنه يقول بوجود الرب سبحانه وتعالى الذي يوجه حركة التطور إلى ظهور حياة الإنسان. الحجة الرابعة على إثبات الإلحاد هي القول بالعقلانية. يقول الملاحدة إن إيمانك بالعقل يلزم منه أن تؤمن أن الأديان خرافة. هناك طريقان، طريق العقل وهو يؤدي إلى الإلحاد، وطريق الخرافة التي تؤدي إلى الإيمان بإله. ونحن نقول لهم بل الأمر بالعكس على طول. إيمانك بالعقل ضرورة يؤدي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت في كتاب برهيم وجود الله، قلت صراحة إما أن تؤمن بالله أو بالعقل أو أن تكون ملحدة. الإيمان بالله والعقل فإنهما تلازم ضروري. كيف ذلك؟ هذا الأمر قد يقول البعض هذا كلام يعني عاطفي مجرد شعارات. لا، هذا كلام فلسفي دقيق جدا، وهو ما يسمى بargument from reason، ولها أكثر، هذه الحجة لها أكثر من اسم. وكتب فيها بيلفور المعروف الشهير السياسي في أحد كتبه، وكتب فيها أيضا جي بي موريلاند، وكتب فيها طبعا ألفين بلانتينغ في كلامه القوي جدا في قضية رده على جميع الطبيعانيين، وكتب فيها الفيلسوف فيكتور ريبرت الذي ناقش سنة 1989 أطروحاته للدكتوراه في التدليل على صدق هذا البرهان، وله أكثر من مقال وكتاب في هذا الباب. ماذا يقول هذا البرهان؟ يقول لنا، له أكثر من صيغة، يقول لنا إن العقل، إن الدماغ حتى يدرك العالم إدراكا صحيحا لابد أن يكون مهيئا لإدراك الحقيقة. لكن الداروينية الإلحادية الملحد لا يمكن إلا أن يكون قائل المتطور العشوائي ضرورة. لماذا؟ لأن الملحد إذا قال بالخلق لازمه القول بالخالق، أو إذا قال بالتطور الموجه لابد أن يقول بالإله الموجه، فعليه أن يقول بالتطور العشوائي سواء كان الداروينية أو أي نظرية أخرى ممكن أن تأتي بعد ذلك. إذا قلنا بالتطور العشوائي لزم من ذلك أننا نتعامل مع دماغ يطلب منه تحقيق البقاء لا إدراك الحقيقة. يطلب من هذا الدماغ، وهذا فصلته هذا الأمر في كتاب برهان وجود الله، يطلب منه تحقيق البقاء. الانتخاب الطبيعي ينتخب الدماغ الذي هو قادر على تحقيق البقاء، وليس هو القادر على التفكير الفلسفي العميق بإدراك حقيقة الكون. فقولك بالداروينية يؤول ضرورة إلى قولك ببهيمية دماغ الإنسان، وبالتالي أن هذا الدماغ عاجز عن إدراك حقيقة الكون. هذا ليس قولي، هذا هو اعتراف داروين، تشارلز داروين، في مراسلة بينه وبين أحد معارفه في سنة 1881. يقول داروين بالحرف: عندي شك دائم في أن تكون لي قناعات عقل الإنسان التي تطورت من حيوانات أدنى أي قيمة أو أن تستحق التصديق أصلا. هل بإمكان أي منا أن يصدق قناعات عقل قرد إن كان هناك أصلا قناعات مثل ذلك العقل؟ إذا كان الإنسان قد تطور من كائن بهيمي تحته، هو شبيه القرد أو ما يعرف بالاصطلاح العلمي القرد الجنوبي، يسمى بالاصطلاح باللاتينية ترجمته القرد الجنوبي. طبعا لأنه كثير من الملاحدة إذا قلت لهم القرد الإنسان أصله من ما يسمى بالقرد الجنوبي، قال لك لا لا، ولم يقل أحد إن الإنسان متطور عن القرد، وإنما الإنسان متطور عن شبيه القرد، سميه ما شئت، هو في الآخر يسمى صراحا بالقرد الجنوبي بالعبارة اللاتينية. هذا الكائن بلا شك نختلف أنه كائن غير عاقل. كيف تطور عقل الدماغ الإنسان ليصبح دماغا عاقلا يدرك دقائق الفلسفة والمعارف التي لا يعني ليست يعني معارف حسية مباشرة، وإنما معارف استنباطية دقيقة؟ كيف تمكن من ذلك إذا كانت الانتخاب الطبيعي لا يضيف لنا شيء؟ هو ينتخب من الموجود، والموجود هو أثر عن طفرات عشوائية، أخطاء في النسخ في الدي ان اي، يأتي الانتخاب الطبيعي فينتقيها. هو إذن لا يقدم شيء من خارج هذه المادة المعلوماتية الانفورميشن في الجينوم، هو فقط ينتقي. كيف تحول الدماغ البهيمي إلى دماغ عاقل؟ معضلة وقف أمامها دارون يقول لك ليس عندي حل، أنا كثيرا ما أشك في عقل الإنسان. إذن إذا كنت تقول بالعقل لازمك القول بوجود الله سبحانه وتعالى. أيضا من ناحية الفيزيكاليزم، إذا قلنا إن الدماغ هو هذا يعني الدماغ داخل الجمجمة بهذه الصورة التي نعرفها نحن اليوم، هذا الدماغ هو مجرد تفاعلات، هناك حزم من الأعصاب والنبض الكهربي يتفاعل فيما بينه. كيف كما يقول ألكسندر روزنبرغ الملحد الشرس، يقول كيف تنشأ الحقيقة في الدماغ من مجرد أشياء لو فككناها سنجدها في آخرها نبضات كهربية. هذه النبضات الكهربية أو الكهربائية إذا جمعت مع بعض لا يمكن أن يكون مجموعها يساوي الحقيقة، فهذه معضلة أخرى. ولذلك يقول البيولوجي المعروف الملحد جي بي أس هالدين، يقول إذا كان عمل عقلي يتم تحديده بصورة كلية من حركات الذرات في الدماغ فلا حجة لي عندها لافتراض أن معتقداتي صحيحة. قد تكون عملية دماغي سليمة كيميائيا، لكن ذلك لا يجعلها سليمة منطقية، ولذا ليس لدي، لاحظوا هنا العبارة القوية، ولذا ليس لدي أي سبب لافتراض أن دماغي يتكون من ذرات. يعني ذلك إذا كان دماغي يتكون من ذرات تؤدي هذه الذرات إلى ظهور عملية التفكير، فهذا التفكير لا يمكن أن يقودني إلى حقيقة هذا التفكير الذي هو أصل من ذرات. بمعنى أن الدماغ إذا كان هي عملية مغلقة، العقل إذا كان هو عملية مغلقة داخل الدماغ بصورة المادة التي نعرفها، هذه المادة العشوائية التي نشأت من عشوائية، إذا كان هذا الأمر يتم مغلقا داخل الدماغ بالتطور العشوائي الذي نعرفه بهذه المادية الصرفة، فلا يمكن أن يكون إلا أنه عملية تفكير لا دليل على أنها تقود إلى التفكير السليم، هي مجرد عملية فيزيائية عمياء. وهذه معضلة لم يستطع أحد من الملاحدة أن يخرج منها. إذا نلخص الأمر فنقول الإلحاد دعوة إيجابية. ما معنى دعوة إيجابية؟ دعوة أنها تريد أن تثبت شيء ما، هذا الشيء الذي تريد أن تثبته تحتاج أن تقدم له أدلة. لا يملك الملاحدة ولا دليل يؤول إلى إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. حتى ريتشارد داكنز الذي يقول بالعلموية الساينتيزم يعترف أن العلم عاجز عن إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، وإنما يدخل هو في حسابات أخرى. الإلحاد بلا حجة إيجابية لإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. الأعجب من ذلك أن الحجج التي يستدل بها الإلحاد لإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى تؤول ضرورة إذا فكرنا فيها بتفكير هذا إلى إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. إذا فكرنا في النظام، إذا فكرنا في العقل، إذا فكرنا في الشر، هذه الأمور لا يمكن أن تفهم بتفكير سليم إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، خاصة مسألة العقل. إما أن تؤمن بالعقل الواعي القادر على إدراك الكون، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال دماغ خلقه الرب سبحانه وتعالى لفهم هذا العالم، أو أن تؤمن بأننا كائنات عشوائية عاجزة أصلا عن التفكير وعاجزة عن الاستدلال لصدق الإلحاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.